نحن قد انتخبنا هذه الأسئلة من عدة كتب مطبوعة، منها كتاب فتاوى في العقيدة والمنهاج، ومنها كتاب كشف الستار عما تحمله بعض الدعوات من أخطار، وكتاب أجوبة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي السلفي على أسئلة أبي رواحة المنهجية. قد انتخبنا لكم عددا من الأسئلة في هذا لنبين أيضا بعد الشيخ فيما يتعلق بالجرح والتعديل، وما هي طريقته وما هي نظرته في هذا. سئل الشيخ هذا السؤال شيخنا الفاضل: لماذا اخترت منهج الجرح والتعديل طريقة مع أنه في نظر كثير من الدعاة والمصلحين يعدونه سببا في تفكك الأمة وسبيلا إلى بغض من ينحو هذا المنحى، محتجين بأن زمن الجرح والتعديل قد انتهى مع زمن الرواية؟ فلماذا يا شيخ ربيع اخترتم هذا الطريق وتكلمتم في أهل الأهواء ورددتم وفندتم وبينتم ولكم ردود؟ لماذا مع أن البعض يقول بأن علم الجرح والتعديل هذا انتهى مع زمن الايه؟ الرواية. فهل صحيح علم الجرح والتعديل انتهى مع زمن الرواية أو أنه باق؟ أجاب الشيخ قائلا: أنا لم أخطر منهج الجرح والتعديل، إنما أنا ناقد رأيت بدعا كثيرة وضلالات وطواما تلصق بالإسلام، فبذلت جهدي وفي حدود طاقتي مع عجزي وضعفي. شوف أسلوب الشيخ، تواضع الشيخ، ليس يبقى لم أعرف ببدعة مش عارف إيه ولا تلوث، لا، مع عجزي وضعفي لنفي هذا الباطل عن الإسلام الذي ألصق به ظلما وزورا، لأن البدع والضلالات والانحرافات من دعاة ينتمون إلى الإسلام لا سيما في عهد الغلو والإطراء، يعني تلصق بالإسلام وتنسب الإسلام، فعملت هذا لنفي هذا الباطل عن الإسلام. سمي جرحا أو تعديلا أو سمي ما سمي، أنا ما أجرح، إنما أنتقد كلاما باطلا وأبين منافاته للإسلام، بارك الله فيك، بالأدلة والبراهين، وأبين مخالفته للعقائد ومخالفته لمنهج الإسلامي، أبين هذه الأشياء التي تعتبر فقها في باب العقيدة والمنهج، بارك الله فيكم. سمى بعض الناس ذلك جرحا وتعديلا، طبعا قد يدخل شيء من الجرح والتعديل خلال هذا النقد، فأنا ما أسمي نفسي مجرحا معدلا، إنما أسمي نفسي ناقدا، ناقدا ضعيفا مسكينا. خد بقى الشيخ ربيع على حقيقته، ها، ليس كما يقال عنه، وانظر إلى تواضع الرجل. فهكذا العلماء يا أخوان، هكذا العلماء. هذا الرجل حقيقة يا أخواني لديه والله من التواضع الذي نشهده ما الله عز وجل به عليه، ومن محبة أهل السنة والابتعاد عن أن ينسب له منهج أو طريقة أو كذا، من أبعد الناس. وقد سمعت هذا منه مباشرة كثيرا، لما قال له بعض الطلبة، احنا في السيارة عائدين من صلاة المغرب، فقال له بعض الطلبة كان يتكلم مع عن أبو الحسن وكذا، وقال: شيخ أنت كذا. قال: لا تقل أنا ما عندي شيء، أنا ما عندي شيء، هذا طريق السلف، هذا منهج السلف. فينأى بنفسه عن هذا أن ينسب إليه شيء من هذا الكلام، ودائما يركز الشيخ على هذا، لا أنه يلزم الناس بأحكام. وفتاوى الشيخ كثيرة جدا في التحذير من الإلزام بالتبديع، إنما هو رجل يقول ما يظهر له. وعلى هذا أئمة الإسلام سلفا وخالفا، إنما هذا باب اجتهاد يجتهد الرجل، فإن كان مصيبا له أجران، وإن كان مخطئا له أجر، إنما نحن نلزم الناس بما لا خلاف فيه، بما جاء في الكتاب، بما جاء في السنة، بما اتفق عليه العلماء والأئمة، بما ظهر العوار فعلا واستدللنا عليه. أما ما قد يقال في رجل سنة مثلا تختلف أنت واختلف أنا فيه، قدم دليلك وأنا أقدم دليلي. وهذا كلام كثير ذكره أهل العلم. فانظر ماذا يقول الشيخ ربيع عن نفسه، ما قال علامة الجرح والتعديل، ما قال هذا، ما قال علامة الزمان، ما قال شيخ، ما قال هذا، ما قال هذا، إنما ماذا يقول الشيخ؟ يقول إنما أسمي نفسي ناقدا، ناقدا ضعيفا مسكينا، وما دخلت بحبوحة هذا النقد بارك الله فيك إلا لأن الناس انصرفوا إلى أشياء أخرى من جوانب الإسلام يخدمها الإسلام. يعني لما رأيت أن هذا الباب يحتاج إلى أمثالي دخلته. وهذا ييسر، وهذا ييسر، وكلها خدمات تؤدي إلى رفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. يعني يقول بعض إخواننا العلماء يخدم الإسلام بكذا، ويخدم الإسلام بالتدريس، ويخدم الإسلام بكذا، وأنا رأيت أن هذا الباب باب يحتاج إلى جهد الضعيف مثلي فدخلته. ما قال ولا عاب الآخرين وقال أنتم ماذا، أنتم لكم العسل ولنا السم، أنتم أين كنتم يوم أن كنا، أين كنتم يوم أن كنا. يا أخي حتى لو فرضنا أنك صادق فاحمد الله أن من عليك، وشجع يا أخي الضعاف من إخوانك يا أخي الذين يحبون، خذ بأيديهم يا أخي، مقبلون يا أخي على السنة. أمال من مد الدعوات في المجتمع؟ أنت لا تريد للمجتمع الهداية؟ رجل يا أخي ضعيف جاء يحبو على قدم ورجل وأراد السلفية، خذ بيده، ما تقول له أنت وأنت وأنت من يا أخي؟ رجل ضعيف، خذ بيده. ومن أنت تأخذ بيد من؟ من أحق الناس أن تأخذ بيديه إلا أن تأخذ بيد هذا وذاك من طلبة العلم؟ خلي عندهم أخطاء، انصح بأخطائهم بدلا من أن تبتلي الناس بهم، انصحهم في أخطائهم. ناس يقولون بأننا سلفيون، ناس يقولون بأننا دعاة سلفيون، ناس يقولون حارب الحزبيين، ناس يقولون حارب التكفيريين، هؤلاء أقرب الناس إليك. إن كان عندهم أخطاء خذ بأيديهم بدلا من الترفع عليهم. ولا يجوز لإنسان أن يترفع بنعمة الله عليه، لا يجوز، إنما يحمد الله عليها لكن لا يترفع بها على أحد، إنما يحمد الله عليها ويتحدث بها الحمد لله. فرق بين أن أترفع بالنعمة وأن أشكر الله على النعمة، فأنا أشكر الله على النعمة الحمد لله، لكن لا أترفع على غيري وأمد يدي، وأمد يدي. طالب علم لما يأتي مقبل لابد نقول نذبح هذا الطالب، لابد يكون حدادي، لابد يكون بغيض، لابد يكون كذا؟ لا يا أخي، حتى لو عنده أخطاء يا أخي أصلح هذه الأخطاء، أصلح هذه الأخطاء طالما أنه مقبل. لأنه لم يكن مقبلا ويشجع على الإقبال سيكون غدا منحرفا، وإذا كان منحرفا فإنه سيعارض دعوة السنة ودعوة الحق. وهذه كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قبل من أبي سفيان يا أخوان، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ما قال شيء زي بعض الناس تعالى ونختبرك وعد ويلا وفين توبتك، لابد استنى بعد سنة، بعد سنة نشوف انت ايه وايه. النبي ما قال هذا. النبي كما ذكرنا لكم في الخطبة قتلته يا أسامة بعد ان قال لا إله إلا الله. يا أخوان إذا نظرنا إلى منهج النبي وجدناه سهلا. إنما الناس دي مش عايزة توبة خالص أبدا، الناس دي عايزة ما قاله الله عز وجل على في قوم موسى، فاقتلوا أنفسكم، يبقى علامة التوبة تذبح نفسك خلاص، فاقتلوا أنفسكم. فجعل بعضهم يقتل بعضهم، لا، طالما تاب وبين وأصلح الحمد لله. هذا وهو أو غيره من يتطاولون على السنة محشوون ببدع وخرافات وضلالات ما تابوا منها إلا الآن. هذا يتجه إلى باب النقد. يعني أنا أردت يا أخواني أن ننتخب أسئلة من الشيخ ربيع حتى نعرف معدن هذا الرجل. هذا يتجه إلى باب النقد، وذاك يتجه إلى تصحيح الحديث، ولا نلوم هذا ولا ذاك، الحمد لله أن طلاب ينفع بك في الفقه وينفع بك كذا، طالما أنك لست على البدع الحمد لله، واحد محدث واحد فقيه واحد بيتكلم في أهل الأهواء الحمد لله، إخوانك جميعا الحمد لله، أمر سهل والله يا أخوان سهل، لا تفعل هذا. وفينا نبي يعلم ما في غد، ما تقول هذا؟ دعوا هذا وقولوا بقولكم الأول يلا. بس انت شوف سهل ازاي، سهل ازاي. هذا من فروض الكفايات، اذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. لا ده انت لازم أن تقول لي فلان ده انت بتقول فيه ايه يا اخي، ما اعرفه. انت تعرفه، انت يا من تعرفه ما قلت فيه، كيف تلزم من لا يعرفه ان يقول فيه؟ ايه المنهج ده، ايه المنهج ده؟ طب مش انت عارفه، مش انت ترى من اهل بيع عواء؟ يلا يا بطل بين للأمة انحرافاته وأباطيله، بين، لابد أن يبين غيرك. إيه ده، أي منهج هذا؟ وهل يلزم الشخص أن يقول في كل أهل الأرض؟ يا أخي من عرف حج على من لم يعرف. أنا هعرف إبراهيم وهتكلم فيه، أنا أتكلم في فلان هنا الفوزان ما يعرفه، لابد أقول للفوزان. ما تقول يا شيخ فوزان في فلان الفلاني؟ مين فلان الفلاني؟ ولهذا بعض الناس كان بيلزمني بهذا، فقلت له طيب يا فضيلة الشيخ ما تقول في محمد عبد الجواد؟ قال من هو محمد الجواد؟ قلت ما تقول فيه؟ قال لا أعرفه. قلت أنا لا أعرف من تسألني عنه، ما هو نفس المسألة، مين محمد عبد الجواد هذا؟ وهم يريدون من وراء ذلك يا اخواني اسلوبا رخيصا. ايه هو بقى؟ ان يضرب الناس بعضهم في بعض حتى يخرج هو، يعني هو يريد ان يتكلم في فلان فيقوم فلان يرد عليك انت ترد عليه وهو يطلع منها ايه بسلام. لكن لو هو دين تكلم انت فيه، لو هو دين، لو هو دين تكلم انت فيه، بين للام بين. لكن هو يريد ايه بقى؟ أيوة يوقع هذا في ذلك، ما تقول في فلان، ما تقول في فلان، طب لماذا لم تبرر فلان، لماذا تبرر من فلان، وهكذا. ويكون المراد من وراء ذلك ماذا؟ أن يضرب الناس بعضهم ببعض. طب أنا لن أتكلم في فلان، لست ملزما بهذا. ها؟ أنت تعلم، إذا أنت ملزم تكلم. ولو كان في فلان الذي تكلم فيه باطل بحق وبأدلة لتكلمت أنت فيه ولم تنتظرني. فالشيخ هنا ماذا يقول يا اخواني؟ شوف ادب الشيخ ماذا يقول. ما قال انا عالم المملكه، انا الذي بينت، انا الذي اوضحت، وغير ما تكلم لانه ليس عندهم منهج سلفي وليس وليس. قال ابدا الشيخ، قال هذه من فروض الكفايات، اذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقي. لابد الامه يعني تكون علماء جرح وتعديل، لازم الامه كلها بزرعه، لابد. فهذا يقوم بالفرض في هذا الجانب، الفرض الكفائي، وهذا يقوم بالفرض الكفائي في هذا الجانب، فهذا يؤلف في العقيدة، وهذا يؤلف في السنة، يصحح ويضاعف ويتفقه، والنتيجة كلها يكمل بعضها بعضا. والقول بأن التبليغ والإخوان والجماعات هذه يكمل بعضها بعضا، هذه مغالطات وخطأ، خطأ من ينسب إلى المنهج السلفي، ممن ينسب إلى المنهج السلفي، ومغالطات من أهل الأهواء والضلال، فإن البدعة لا تكمل الإسلام أبدا. شوف يعني بيقول إيه، كأنما يقول فإن قيل، وأنا أتكلم عن أهل السنة، فإن قال قائل طيب الجماعات المنحرفة يكمل بعضها بعضا، قال لا هذه جماعات منحرفة والانحراف لا يكمل الإسلام، الانحراف لا يكمل الإسلام. فإذا كان هذا جند نفسه لرفع راية البدع ونصرتها والدعوة إليها، والآخر مثله، والآخر مثله، فإن هذه لا نرى إلا أنها هدم للإسلام ولا تكمل من الإسلام شيئا، وإنما تنقصه وتشوهه. وقوله انتهى عهد الجرح والتعديل هذا كذب، ما انتهى منهج النقد إلى يوم القيامة، ومنهج الجرح والتعديل لم ينتهي إلى يوم القيامة ما دامت توجد البدع وتوجد الشعارات الضالة ولها دعاة وأئمة ضلال، لم ينتهي هذا إلى يوم القيامة، وإنه لمن الجهاد بل أفضل من الضرب بالسيوف كما قال السلف. وعهد الرواية انتهى في القرن الثالث، فلماذا ابن تيمية رفع راية النقد وراية الجرح والتعديل؟ وهكذا الذهبي وابن القيم وابن كثير وابن حجر وإلى آخره، وإلى يوم القيامة ما دام هناك صراع بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين أهل الحق والباطل وبين أهل الهدى والضلال، فلابد من سل سيوف النقد والجرح والتعديل على أهل الباطل وهم أخطر من أهل الرواية وأولى بالجرح من الرواة الذين يخطئون شرعا وعقلا. هؤلاء يخترعون بدعا ويتعمدون بثها في صفوف المسلمين باسم الإسلام. وأما الرواة فالكذبون قليلون ومحصورون، والبقية أناس طيبون يخطئون فما سكتوا عنهم. فإذا كان قد انتهى عهد الرواية فعهد النقد لم ينتهي، نقد أهل البدع وتجريحهم وبيان ضلالهم وخطورتهم، وهذا مستمر إلى يوم القيامة وهو جهاد. قد يقول قائل لكننا استمعنا فتوى للشيخ الفوزان حفظه الله بأن هذا الأمر قد انتهى. نقول إنما يقصد الشيخ ما تعلق بالرواية، أما ما تعلق بنقد أهل الأهواء فإن الشيخ ما قال بانتهاء، بدليل الشيخ نفسه رد على البوطي ورد على أبو زهرة ورد على هؤلاء جميعا ورد على الصابوني، ولا يزال يرد الشيخ إلى الآن. فهناك فرق إخوان بين علم يتعلق بالرواية فهذا قد انتهى في القرن الثالث، أما ما يتعلق بباطل أنت ما تقول هذا باطل، ما تقول هذه بدعة، يبقى ضاع الدين، ضاع الدين. فيبقى الباطل محاربا إلى يوم القيامة، ويبقى الحق مدعوما إلى يوم القيامة. أما من يقول توقف علم الجرح والتعديل فإنما يريد أن يسطر على ضلالاته. يبقى علم الجرح والتعديل، لكن علم الجرح والتعديل على قواعد السلف. البدعة المنصوص عليها في الكتاب والسنة، المبتدع الذي توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع، الطريقة والأسلوب الذي يفتح قلوب الناس لقبول الحق، هذا هو منهج السنة والجماعة. نعم. سؤال، يبقى في هذا السؤال يا إخواني رأينا تواضع الرجل وأيضا عدم التهوين من جهود الآخرين وهم يقومون على أبواب من العلم. إنما اليوم أهم حاجة يا شيخ من يتولى علم الجرح والتعديل بعدك، يا شيخ من هو أولى الناس بالجرح والتعديل، يا شيخ مش عارف إيه، كل واحد الآن يريد أن يكون هو عالم الجرح والتعديل. ولهذا يمكن الأمر يا أخواني الآن الحمد لله مضبوط بوجود الشيخ ربيع والشيخ عبيد وأمثال هؤلاء، لكن للأسف الشديد إن لم يتربى طلبة العلم على طريقة العلماء سترى هذا الباب مستقبلا، ستراه بابا عسرا جدا، وكل واحد سيكون هو حامل لواء الجرح والتعديل معتمدا على تزكية قديمة، وله الحق أن يتكلم في الرجال وليس لأحد أن يتكلم فيه. ولو اعتنى هؤلاء بنشر السنة وكتب السنة ثم من أخطأ رد عليه لكان هذا أمرا عظيما. للأسف يا أخواني ما عاد الرجل الآن يمدح على كتب السنة، اشرح إن شاء الله تشرح 10,000 كتب كتاب، أهم حاجة عندك تزكية. لكن لو جاء واحد بتزكية صفر صفرة وجاب واحد واسطة وجاب له تزكية مثلا بس خلاص، لا دخل لك بكتب السلف، بس أنت ما شاء الله زكاك فلان، أنت على شبكة كذا، أنت على منتدى كذا، بطل ما شاء الله. خلاص دعك من نشر المنهج والجهاد بنشر المنهج وتعليم الجهال ونشر كتب السلف، دعك من هذا يا رجل، هذه لا تسمن ولا تغني من جوع. ولهذا للأسف شديد بعض الناس اللي يتصدر لهذا الباب يسأل ما تقول فلان، يقول خلاص فلان تكلم في مشايخ، فلان ليس على الجادة. جادة؟ أتعرف ما الجادة أصلا؟ ما هي الجادة؟ أتعرفها؟ ما الجادة إن لم تكن كتب السلف؟ ما الجادة إن لم يكن توقع العلماء؟ ما الجادة إن لم يكن تحقيق القضايا السلفية؟ ما الجادة إن لم يكن الرد على الأهواء والبدع؟ ما الجادة إن لم يكن الترحم على العلماء؟ ما الجادة إن لم يكن عدم الشذوذ عما قاله العلماء؟ ما الجادة؟ جدتك أنت ولا جدتك؟ جادة؟ أي جادة هذه يا أخوان؟ والواحد أهم حاجة يقشعر في نفسه ويعني يخرج كما مصروع هذا ليس عن جادة. جادة إيه؟ لا تتكلم في أحد حتى تعرف من هو أصلا. هذا دين ستسأل عنه بين يدي الله. لو أحد سمع كلامك واقتنع به سيحرم من علم السلف، سيحرم من كتب السلف. فلنتقي الله سبحانه وتعالى ولا يفرقون يا أخواني بين المسائل الاجتهادية وغيرها. هب إن أنت الآن بتبدع إسلام
وأنا أرى سمع السنة ترى البدعة. اختلافنا في الشخص هذا لا يخرج أحدنا من السنة والتحذير. لكن يتكلمون فيك إن اختلفوا معك هذا الرجل كأنما يتكلمون عن جهم بن صفوان ولا معبد الجهني. أنا ما أدري لو تكلم عن معبد الجهني ماذا سيقال فيه. وهذا كله لأن الأمر لو كان لله لروعيت فيه الضوابط الشرعية. فهذا الشيخ ربيع قمة التواضع يا أخوان وعدم التهوين من شأن العلماء الآخرين. ما قال ابن باز ما تكلم فلان إذا ابن باز ليس مجاهدا بهذا. خلاص أنت عرفت ما لم يعرفه ابن باز. الألباني يوما كان يتكلم في سيف قطب أو البنا بهدوء شوية لأنه ما اطلع على هذا كله. لما تكلم الشيخ ربيع عن هذا جزاه الله خيرا وأرسل الكتب للشيخ الألباني أثنى عليه الشيخ الألباني وقال بكلام الشيخ ربيع في هذا. لأن الشيخ ربيع ما قال إلا وينقل من الكتاب ينقل من الكتاب ويقول ما قال هذا سيد قطب الذي هو وهو وبس فقط. إنما قال الشيخ ربيع جاء في كتاب كما سنرى الآن. ولهذا أنا حرصت أن احنا نجيب يعني كتب تدل على منهج الرجل يا أخوان. لأن الحقيقة أصعب شيء وجب العالم الإسلامي ما يسمى الآن بجرح والتعديل. ما في قل من ينشر السنة يا أخوان، قل من يعنى بكتبها، قل من يحقق مسائلها. دعوة هؤلاء يا أخواني ما ترد على تكفير واحد. دعوة هؤلاء يا أخواني لا ترد على واحد من المرجئة، هم ضيعين أصلا مش عارفين نقول إيه. دعوة هؤلاء لا ترد على واحد من المعتزلة، مثل منهج المعتزلة الآن الذي يدرس لكم تحت مبدأ العزل وما العزل، ولم يقدم واحد دليلا من كتابنا وسنة سوى الجويني والموردي الذين كنا ننتقدهم على الأوائل، أو شرط الكمال والدعوة إلى ذلك مما حذر من علماء ومما نص على أنه كلام المرجئة. حتى الذين كانوا يدرسون الأمة أنه كلام المرجئة الآن سكتوا. ليه؟ ليه سكتوا؟ يجاملوا بعضهم بعضا، يجاملوا بعضهم بعض. اللي قرر أن شرط الكمال هذه عبارة المرجئة لماذا لم ترد عليهم الآن؟ لأنهم معه، لأنهم معه، لأنهم في حزب. يسأل الشيخ حفظه الله: يظن كثير من الناس أن الرد على أهل البدع والأهواء قاض على المسلك العلمي الذي اختطاه الطالب في سيره إلى الله، فلا ده مفهوم صحيح. نعم، السؤال الثاني. طيب ماشي، السؤال قبل ذلك: هل من منهج السلفي جمع أخطاء شخص ما وإبرازها في مؤلف يقرأه الناس؟ أن تجمع أخطاء شخص في كتاب وتبرزه، هل هذا منهج السلف؟ الجواب سبحان الله، هذه يقولها أهل الضلال لحماية بدعهم. طبعا من منهج السلف إذا كان بحق، نعم من منهج السلف. والسلف قد ردوا على البدع والأهواء. هذا الدارمي رد على بشير المريسي، وشيخ الإسلام رد على البكري، كتب خاصة بها. فهؤلاء إنما يقولها أهل الضلال لحماية بدعهم وحماية كتبهم وحماية مناهجهم وحماية مقدسين من الأشخاص. نعم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من ضلالاتهم، جمع كلام اليهود والنصارى وانتقدهم في كثير من الآيات القرآنية. وأهل السنة والجماعة من فجر تاريخنا إلى يومنا هذا تكلموا على الجامع بن صفوان وبشر المدريسي وأحصوا بدعهم وضلالتهم وجمعوا أقوال أهل الفرق ونقدوها. فمن حرم هذا؟ فمن حرم هذا؟ هذا من الواجبات. إذا كان الناس سيضلون ببدعه الكثيرة وجمعتها أنت في مكان واحد وحذرت منها باسمه فجزاك الله خيرا، أنت بذلك أزيت خيرا كبيرا للإسلام والمسلمين. فسواء رددت عليه في محاضرة، رددت عليه في كتاب، فالحمد لله. المهم أن يكون هذا بعدل وإنصاف وعلى طريقة أهل السنة والجماعة، وأن تعلم أن هذا الباب يا أخوان الأصل فيه المنع الكلام في الناس. كل المسلم على المسلم إيه؟ حرام، ماله ودمه وعرضه. طيب متى تقبل على هذا وتتكلم؟ إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. مثل المسلم متى يراق دمه؟ إذا انتهك هو نفسه حرمة دمه. يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعصي مالك، قال فإن قتلني، قال قاتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فلا شيء عليه. يبقى الأصل أنه لا يجوز أن تقتل مسلما، لكن لو أراد مالك حريمك ولا تستطيع أن تدفع إلى بالقتل فاقتله وهو الذي قتل نفسه. كذلك إياك أن تتكلم في أحد، شوف ولا بحرف يا أخواني ولا بإشارة، يعني إذا ذكر فلان فقل هذه ستسأل عنها بين يدي الله إن كانت بحق أو بباطل، مش كلمة بس الإشارة، بس الإشارة تسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. لهذا هذا باب إياك أن تقلد فيه إلا إذا أهل العلم رأوا هذا وجرحوا الجرح المفسر واتفقوا على هذا، خلاص الحمد لله. يظن سؤال، يظن كثير من الناس أن رد على هذا أهوائي قادر على المسلك العلم الذي اختطه طارق في سير الله فلا هذا مفهوم صحيح. الجواب هذا مفهوم باطل، هذا من أساليب أهل الباطل وأهل البدع ليخرصوا ألسنة أهل السنة. فالإنكار على أهل البدع من أعظم أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما تميزت هذه الأمة على سائر الأمم إلا بهذه الميزة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإنكار المنكر تطبيق عملي لما يتعلمه الشاب المسلم من الفقه في دين الله تبارك وتعالى ودراسته لكتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يطبق هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر خاصة في أهل البدع فقد يدخل في قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذا كان يرى أن البدعة تنتشر ولها دعاتها ولا حمالتها ولها الذبون عنها ولا المحاربون للسنة فكيف يسكت؟ كما قال أحمد يا أخوان لما قال له رجل في ذلك فقال إذا سكت أنت وسكت أنا متى يعلم الناس الحق؟ متى يعلم الناس الحق؟ ولما قيل الإمام أحمد الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في أهل الأهواء قال يصلي ويصوم هذا لنفسه، أما يتكلم في أهل الأهواء هذا الأمة هذا أنفع. وقولهم إن هذا يقضي على العلم هذا كذب، هذا من العلم والتطبيق للعلم. الله أكبر، أنا أتعلم أصلا أصول أهل السنة وأصول الفرق ليه يا أخواني؟ لماذا؟ حتى إذا رأيت رجلا على أصول أهل السنة قلت سني، وإذا رأيت رجل على أصول أهل البدع قلت مبتدع. ولهذا لا يمكن لمن يثير هذه الأشياء دعوكم من هذا الشيء دعوكم من الطعن في الناس دعوكم من كذا لا يمكن أن يستقيم على مبدأ. هب أنك في مسجد فقال واحد من فقال الخطيب وأنت جالس يا من تنكر هذا فقال الخطيب مثلا فعليكم بالتمسك بأولياء الله فلا حرج أن تقول مدد يا بدوي أو مدد يا حسين، فأنت لا تقصد بذلك أنه خالق رازق محي مميت، هذا من باب الوسائط. يا ترى ماذا أنت صانع؟ ربما قمت أثناء الخطبة وقلت هذه الصلاة لا تجوز وراء هذا الرجل، هذا ينبغي أن ينزل ومن صلى وراءه فصلاة باطلة، ستقول هذا. طب أنت الآن جرحت ورددت على أهل الباطل ورددت على أهل الباطل. إذن خلينا نقول إبا نعدل المسألة، نقول من تكلم تكلم بحق، فإن تكلم بحق فهو علم جليل جدا إياكم أن تهربوا منه. لأن الإنسان لو قال يا أخواني نفسي وبيتي زي ما واحد يقول لك يا عم بقى خلص الليلة بقى ده هم ديتين ثلاثة خلص الليلة، ألا هي الليلة خلص الليلة هي يا ابني الليلة ده منهج، منهج هذا منهج سيبقى العمر كله. ايه ليلة احنا بنلعب الضمنة مثلا؟ ايه ليلة يعني مش فاهم انا ايه الاساليب هذه وايه التعبيرات هذه ليلة؟ سبحان الله. طب ما تخلص انت الليلة وتتركوا الضلالات والخرافات والبدع، ليه ما خلصتوش الليلة لما تطلعوا بيان كذب وزور يكذب بعضكم بعضا فيه؟ ما خلصتوش الليلة ليه؟ ما نصحتوش اخوكم ليه؟ طيب لو كان مخطئا فاذا علم جليل القدر عظيم النفع. طريقة السلف من اول العلوم في هذه الامة ذكر الله في كتابه تبت يدا ابي لهب وتب لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء لعنة الله على الظالمين على الكاذبين، كل هذا موجود. لا يستوي منكم من قاتل من آمن قبل الفتح وقاتل من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. هذا باب الفضائل كمان، ليس في باب كذا وكذا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة هم أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومن يشقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. وعلى كل حال فطالب العلم لابد أن يخصص أوقات للتحصيل، ولابد أن يكون جادا في التحصيل، لأنه طبعا ما يتكلم في الجرح والتعديل إلا بعلم وتحصيل، ولا يستطيع أن يواجه المنكرات إلا بالعلم. فهو على كل حال يحصل العلم وفي نفس الوقت يطبق، والله تبارك وتعالى يبارك لهذا المتعلم العامل في علمه. وقد تنزع البركة لما يرى المنكرات قدامه ويقول لا لما أطلب العلم. يرى الضلالات وأهل الباطل يرفعون شعارات الباطل ويدعون الناس إليها ويضلون الناس، فيقول لا ما سأشتغل بهذه الأشياء، أنا سأشتغل بعلمي. يعني يتدرب على المداهنة، هذا يتدرب على الإيه؟ على المداهنة. نعم. هذا سؤال يسأل الشيخ: ما منا من أحد إلا وله عثرات في طريق دربه الصالح، فكانت الضرورة ملحة في إثبات ذكر حسناته وسيئاته، فما هو الضير في تقرير منهج الموازنات، وخاصة أن في المسألة أدلة وشواهد؟ الجواب يقول: يعني ما الضير في تقرير منهج الموازنات، وكل منا له حسنات وسيئات، فهل إذا ذكرنا الحسنات والسيئات هذا فيه ضرر؟ الجواب: بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق عمل السلف الصالح. بيننا وبين في هذا، في هذه القاعدة، وهي منهج الموازنات. ومنهج الموازنات ما هي يا أخواني؟ ما المراد أصلا بقاعدة الموازنات؟ أي ذكر حسنات الشخص مع سيئاته حال الحكم عليه إذا كان من أهل الأهواء. رجل من أهل البدع والأهواء له عبادة وله ضلالات، فهل يا ترى إذا سئلت عنه أقول هذا مبتدع ضال عابد من عباد الزمن، ولا أقول مبتدع ضل وبس؟ فهناك أناس يلزم، ومنهج السنة والجماعة مع أهل البدع حال الحكم عليهم ألا تذكر حسنته، لأن ذكر الحسنة يهون من شأن بدعته، وقد يعلق في ذهن الناس الحسنة وتترك ماذا؟ وتترك البدعة ويترك الانحراف. فقال الشيخ لو على منهج الموازنات ده أو الكلام في هذه المسألة، يقول لك: أتحداكم لو عرفتم أصلا إيه المراد بالموازنات، أتحداكم. وهذا كل من باب التشويه، وقد يأتي أيضا في غير باب الحكم على المبتدع. مثلا يأتي مثلا يقول: طيب القرآن فيه موازنات، لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ودمت عليه قائمة. طيب هذا فيه موازنات، هكذا يقولون، ولم يفرقوا بين باب وباب. فإن الموازنات أحيانا تذكر، لكن في باب ماذا؟ في باب المقارنة بين ضلالتين إحداهما أخف من الأخرى، لا تجدن أشد الناس على داوة، في مدح صفة معينة لا تكون إلا بالمقابل، في نفي باطل عن شخص مثلا، مثل ما يذكر الأئمة قد ينسب إلى الأشاعرة ما ليس فيهم، فيقول رجل سلفي هذا ليس منهج الأشاعرة، منهج الأشاعرة كذا وكذا، يعني من حق. قد ينسب لصاحب باطل كشخص كلام ليس له، فنقول لا ليس هذا له وليس من طريقته ولا منهجه. هذه أبواب. أو ترجمة، عند الترجمة مثلا نذكر كل ما له وما عليه، لكن السؤال محدد في صاحب البدعة عند الحكم عليه تذكر حسنته أم لا، هذا ومحل الإيه؟ النزال. نعم. فهم يحرفون، يقول: ف وقد كررنا هذا كثيرا وبيناه لهم، واسقطنا ما يتعلقون به من الاستدلالات، لا نقول من الأدلة فالأدلة موجودة في الكتاب والسنة لنصرة كلمة الله تبارك وتعالى وإهانة أهل الضلال من أهل الكفر والانحرافات. فهم يحرفون بعض النصوص ويقولون أدلة من الكتاب والسنة، وإنما هو من اتباع المتشابه. وقد قال الله في أهل الزيغ: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والقرآن مليء بالنقد المر لأهل الكفر وأهل الفسوق، وليس هناك موازنات. السنة مليئة بهذا وليس هناك موازنات. وقد فقه السلف الصالح هذا المنهج فطبقوه على أهل البدع والأهواء وعلى أهل الروايات بدون الموازنات، وخصصوا كتبا للجرح فقط وهي كثيرة، وعلى رأسها شوف كتب للجرح فقط وعلى رأسها كتاب الضعفاء للبخاري أمير المؤمنين في الحديث وفي الفقه أيضا بعد أحمد ابن حنبل، وطبقه النسائي وهو في مرتبة تقرب من مرتبة الإمام البخاري في الفقه في الدين وفي التضلع في علوم الحديث، والعقيلي كذلك وابن حبان وكثير خصصوا كتبا في الجرح وخصصوا كتبا في الثقات. فإذا خصصوا كتبا في الثقات فما فيه موازنات، وإذا خصصوا كتبا في الجرح فما فيه موازنات. والكتب المشتركة بين الجرح والتعديل تقول لك فلان ثقة، فلان كذاب، فلان لا يساوي شيئا، فلان لا يساوي فلسا، وإلى جانبه فلان حافظ ثقة متقن بدون ذكر المساوئ والمثالب لا شك كما قلنا. وقال الشيخ الألباني رحمه الله وقال غيرنا إن منهج الموازنات بدعة، وأنا أضيف فأقول بدعة لا أخطر منها، لا أخطر من هذه البدعة، لأن مؤداها وإن كان أهلها لا يدركون ما تؤدي إليه أنها تهدم الإسلام، ومؤداها أنك تفتح باب المطالبة من الشيوعيين واليهود والنصارى والعلمانيين أن يطالبون بالموازنات إذا نحن جرحناهم، لأنهم احتجوا بآيات في الخمر، أحاديث في الشياطين، آيات في الكفار الوثنيين، آيات في اليهود والنصارى، وقالوا هذه تدل على الموازنات. والإسلام قد أعطى هذه الأصناف حقها من العد والموازنات. فنحن الآن إذا انتقدنا يهوديا مثل رئيس اليهود نتنياهو وانتقدنا الحاخامات، قالوا لنا إنكم تدعون أن الإسلام يوازن، لماذا ما تذكرون حسناتنا؟ ويلزم من يتكلم في أي شخص أن يحصي حسناته وسيئاته ويضع هذه في كفة وهذه في كفة حتى يتم العد. عرفتم؟ وهل يطيق هذا أحد؟ هذا ليس إلا لله رب العالمين. ونحن إذا انتقدنا مبتدعا إنما هو لنصيحة ليحذر الناس من هذا الشر، لأن الله ما كلفنا بإحصاء حسناته، لأن الله هو الذي يتولى إحصاء الحسنات والسيئات ويزن يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذا ليس إلا لله، نحن لا يكلفنا الله إلا بما نطيق، والتكليف بمنهج الموازنات تكليف بما لا يطاق، لا يطيق حتى الأنبياء. قال تعالى ذاكرا قول عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أخطاء الناس وحسناتهم وسيئاتهم ويحصيها، ولا كلف بهذا، فيقول: بئس خطيب القوم أنت. فما كان الصحابة يقولون له: أما له حسنات يا رسول الله؟ فالشاهد أن هذا منهج باطل وأهدافه خسيسة، ومن أحطها أنها لحماية البدع وحماية الضلال وحماية أهل الباطل. وهذا ما يمكن أن أقوله، وارجعوا لكتاب منهج النقد والمحجة والنصر العزيز لرد هذه الشبهات. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله.
نشوف كده بتصل عليه بس نشوف ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال وجه للشيخ ربيع في هذا الباب: لدينا في مسجدنا مجموعة من الكتب التي حذر منها العلماء من حيث السلوك والدعوة والأخلاق، وقد تجمعت لدينا ولا ندري ما نعمل فيها، فهل نحرقها أو ندفنها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. فكان الجواب من الشيخ: الأصل إبعادها عن الناس. طبعا أنا حاولت أختار مجموعة من الأسئلة تشمل أبواب متفرقة في هذا الأمر حتى يكون الإخوة على بينة. أيضا الأصل إبعادها عن الناس بأي وسيلة. سئل أحمد عن الكتب فيها بدع هل تحرق أو تمزق، فأجاب بأنها تحرق أو تمزق، لكن الآن أصبح التحذير من البدع وأهلها والأمر بإحراق كتبهم جريمة من جرائم من الجرائم في نظر الحزبيين مع الأسف الذين يلتصقون بالمنهج السلفي. وإلا فهذه الأمور معروفة عند السلف. الشيخ يقول السلفي من الحزبيين الذين يلتصقون بالمنهج السلفي. هو المنهج السلفي يلتصق به الحزبيون؟ طبعا يلتصق به الحزبيون، بل كل يدعي أنه على منهج السلف، حتى الإخوان يدعونهم على منهج السلف، وكل الجماعات تدعي أنها على منهج السلف. وقد رأيتم أنتم الحزبيين قد عقدوا لأنفسهم حزبا بل وأحزابا وأعلنوا ذلك ودخلوا في السياسة على موجب هذه الأحزاب، ثم ضحكوا على الناس بأنه فرق بين الحزب السياسي والحزب الديني، ولا فرق على الإطلاق بين حزب سياسي وديني، فالحزب حزب كان في السياسة أو في الدين قبلية أو عصبية في أي شيء فالحزب إيه؟ فالحزب حزب. نعم. وقد أحرق القاضي عياض ومن معه كتاب الإحياء للغزالي، وأحرق الأحناف كتاب الكشاف الزمخشري، وأحرق الصحابة المصاحف بعدما جمع عثمان الناس على مصحف واحد أمر بإتلاف بقية المصاحف. لكن بعض هذه الكتب زي الإحياء أو الكشاف أو كذا لو عند عالم بحيث يستخرج منه أضراره ويبين ذلك للناس فلا بأس ولا حرج، أما يكون عند عالم أو طالب علم جيد من هذا الباب فلا بأس به ولا حرج. إنما أن تعمم هذه الكتب على المسلمين ينبغي أن تحرق وأن يحال بين الناس وبينها، لأن الناس لا يكتشفون ما فيها من ضلالات فقد يغتر الواحد بها. بعدما جمع عثمان الناس على مصحف واحد أمر بإتلاف بقية المصاحف، كل ذلك لدفع الضرر عن الأمة، وذلك أنه كان قد وقع اختلاف بين القراء، هذا يفضل قراءة على تلك والعكس، فخشي عثمان وكبار الصحابة وقوع الفتنة والفرقة بين المسلمين، فدفع لهذه الفتنة جمع عثمان الأمة على مصحف واحد بلغة قريش وأمر بإحراق بقية المصاحف. لماذا؟ لماذا حرق هذه المصاحف وهي كلام الله عز وجل؟ حرقها إبعادا للفتنة عن الناس وجمعا للقلوب على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم على مصحف واحد. هذه الكتب تتعدد فيها المناهج والعقائد والأفكار وغير ذلك، فتؤدي إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله عز وجل، فتجنيب الأمة من التفرق والتحزب والخلافات والصراعات أمر واجب، ويجب أن يتصدى لذلك العلماء الكبار والأمر والأمراء الكبار حتى يجنبوا الأمة شرور كتب البدع والضلال، فيطلفونها بأي وسيلة ويحموا الناس بكل وسيلة، وإذا ما استطاعوا يحذر منها. ومع الأسف حتى هذه الوسيلة السليمة السلمية كما يقال أصبحت محاربة، لا من أهل البدع الواضحين وإنما من قبل المتلبسين بالدعوة السلفية. فإذا حذرت من أهل البدع يرون أنك ارتكبت جريمة، وإذا رددت على أهل البدع قالوا كتب الرد، قالوا كتب الردود، فصاروا بلاء على الأمة الإسلامية، وهم في ظاهرهم يتظاهرون بالغير على علماء البدع، وهم يضرون حتى ولو كانت لهم مقاصد حسنة، وهذا بعيد، لكن لو سلمنا أن لهم مقاصد حسنة فإنهم والله يضرون الناس من حيث لا يشعرون. عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذب به أو بباطل فتصدق به، والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه الصلاة والسلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الأخذ من الكتب التي ورثها الأنبياء لما شابها من التحريف، ولأنها لم تعد كتب يتعبد بها، فإن القرآن صار مهيمنا على كل هذه الكتب. فهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ورقة واحدة من التوراة. فكتب البدع والضلالات ينبغي أن تحرق، كتب البدع والضلالات ينبغي أن تحرق وتدفن وتوارى عن الناس، إلا طالب علم سيحتاج إلى هذه الكتب ليرد عليه منها وليبين خللهم ومنهجه في هذا، فهذا لا بأس، لكن لا تعمم على الأمة
والضرورة تقدر بقدرها. نعم. ولا السير ولا رقائق ولا كذا، لأن وجود هذه الكتب ينشر مذاهبهم الأخرى، أنت تتأخذ بهم في السيرة وغيرك يأخذ بهم في العقيدة، خلاص لا نريد أن تعرف الأمة مثل هؤلاء إلا أن يتوبوا وأن يرجعوا، لكن لا ينبغي أن ينشر أسماء هؤلاء يا أخوان، يقال فلان المبتدع، لكن ما شاء الله لو كتاب جيد جدا في الرقائق الحقيقة، كيف هذا أصلا؟ هذه موازنات عملية، لا نريد أن تعرف الأمة أمثال هذه الكتب أصلا ولا المؤلفين. ليه؟ لأنك إن أحلت عليهم في الرقائق أخذ الناس بهم في العقائد، وقلت بدعهم في الناس، فقد يقول الواحد معقول هذا الرجل الذي يتكلم في الرقائق والصراط والسلف معقول يكون مبتدعا، فيقل هذا عندك، ولهذا لو أثرتك عبادة المبتدع خفت بدعته، لهذا ما كان السلف يتعاملون حتى مع هؤلاء كده. انظر إلى سفيان الثوري لما دخل على الحسن بن صالح وهو يصلي، وكان الحسن بن صالح من أعبد الناس، يقول من صحبه صحبت 20 سنة فلم أسمعه يذكر الدنيا مرة، ومع ذلك لما رأى سفيان ماذا قال؟ ها؟ أعوذ بالله من خشوع النفاق، وأخذ نعله ومضى، وأراد أن يطبق هذا عمليا، مع أن الرجل عابد. والحسن بن صالح ماذا كانت بدعته يا أخوان؟ كان يرى الخروج على أمراء زمانه بالسيف، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، ومع ذلك حذر منه السلف، ما قالوا هذا الرجل استفد منه عبادة وأتركه عقيدة، احذر، هو عنده مسألة احذرها، لا أبدا، ابتعد عن هذا، وحذر منه السلف الصالح رحمه الله تعالى. نعم. ولهذا لما أرسل الحسن ابن صالح إلى سفيان الثوري قال يسلم عليك الحسن ويقول إنه على الأمر الأول، قال فما بال الجمع، لو كان على الأمر الأول فما بال الجمع، يعني ما بال الجمع لا يصليها وراء أئمة الجور إذا كان على الأمر الأول، فلا تنشر كتبهم ولا تقتني كتبهم. السؤال 58، ما كيفية التعامل؟ لكن هل يباع فيها طعمية مثلا؟ هل يجوز أن تبيع لبائع الطعمية؟ يمكن الله أعلم يأخذها واحد يأكل الطعمية فتعجبه كلمة في هذا، فأرى أنها تحرق ولا تباع ليجعل فيها أو يباع فيها الطعمية والخضار وغير ذلك، فالإنسان ما يدري يمكن تقع ورقة فيه. نعم، الضلال لا، كتاب الضلال هذا لا ينصح بتعطيل، بيقول لك اعطيه واحد اخواني، حاجة عجيبة لا يجوز ينبغي ان تنصح اخواني لا يقرأ هذا الكتاب، مش تعطيه لاخواني، فهذا كتاب ضلال وليس كتاب ضلال، وفيه ما فيه، مع أن الناس لا يقتنعون بهذا الكلام سبحان الله. راجع مذهب سيد قطب في الأسماء والصفات، راجع مذهب سيد قطب مع الأنبياء، راجع مذهب سيد قطب مع كذا، كثير من المسائل في الظلال، وأنت تراها على غير منهج أهل السنة والجماعة من الحلول والاتحاد والتحريف في الصفات والتطاول على الأنبياء وتكفير المجتمعات، كل هذا في الضلال، هذا في كتابه الضلال الذي صار عمدة عند الحزبيين ممن ينتسبون إلى منهج السلف الصالح، ولهذا أنتم سمعتم كثيرا من هؤلاء الثناء عليه، هذا أحمد فريد يترجم لسيد قطب ويترجم لهم في مواقف إيمانية، وهذا سيد عفاني يترجم لهم في علو الهمة في صلاح الأمة، وهذا محمد إسماعيل المقدم يقول عاش سيدنا ومات سيدنا وعاش قطبا ومات قطبا، فلا تجد واحدا من هؤلاء السكندريين إلا وهو مدين في رقبته لهؤلاء السيد قطب وحسن البنا وأمثال هؤلاء وعبد القادر عود، كيف تكون سلفيا وتقول عاش سيدنا ومات سيدنا وعاش قطبا ومات قطبا؟ كيف تكون سلفيا؟ هل تعرف السنة أصلا؟ أتحداكم لو أتى واحد بهؤلاء من هؤلاء بورقة في السنة
نصر فيها هذا الرجل السنة، سنة ورقة واحد. إخواني والله سبحان الله، كان الله في عون الأمة، كان الله في عون الأمة. لما تعيش تقتدي بهؤلاء الذين يلمعون أهل البدع والأهواء ويكثرون المجتمعات ويتكلمون تكلم، بينما تجد هؤلاء يحذرون من الشيخ ربيع. اوعى انت ما تخلي، اوعى تمشي مع المداخلة. كما قلنا في ردنا على أبالي، فهل تحذر انت من الاخوان فيما تحذر من هؤلاء؟ هل تحذر من سيد قطب مثلما تحذر من ربيع بن هادي؟ وما هي جريمة ربيع بن هادي عندكم؟ لنفترض ان جريمته عندكم يعني غلو في الجرح والتعديل. طب غلو في الجرح والتعديل يقتضي كل هذا؟ واما غلو في سب الصحابة وغلو في انتقاص الانبياء لا يستدعي هذا؟ سأله كده عن سيد قطب. بل علامة السنة عندهم ألا تطعن في سيد وألا تطعن في الإخوان. ولهذا بعد هذه الفوضى رأيتم أنتم أن هؤلاء لا أقول تحولوا إلى إخوان، وإنما أظهروا ما كان عندهم، فظهر منهج الإخوان. بل يعجز الإخوان طبعا، ولهذا الناس لما اختاروا الإخوان اختاروها بفتاوى هؤلاء، ما اختاروها بفتاوى محمد عبد البديع ولا بفتاوى عصام العريان. الأمة ما تعرف هؤلاء يا أخواني، الأمة تعرف محدث الأمة الحويني وواعظ الأمة حسان، الأمة تعرف هؤلاء فقط. فظنوا أن هؤلاء سوف يكون في اختيارهم الخير والبركة وكذا وكذا، فمشوا وراءه. وبعدين يجي بعد ذلك ماذا يقول الحويني الآن؟ يقول أصل إحنا قلنا لهم دائما. سبحان الله، بعض الناس يقول أنت يا شيخ كأنك ترى من وراء حجاب. قلنا لهم العبودية والعبودية. الآن العبودية، أنت قلت العبودية، متى قلت العبودية؟ نريد محاضرة من 25 يناير إلى أن قلت هذا في العبودية ورجوع الأمة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ونبذ الفرق والجماعات، والناس ما صدقوك يا أخي. أنت تقول الناس ما صدقون، طب نريد منك محاضرة واحدة بس بشرط أن تكون في هذا التاريخ. وطبعا لو أنت سجلت الآن محاضرة وحطيتها على الموقع بتعرف التاريخ. لا تصنع مثل ما يصنع رجل آخر يقع في الضلال والانحراف، فلما تقوم الأمة عليه يقوم يحط مقطع من غير رجوع عن الضلال والانحراف، تيجي تقول له أنت انحرفت يقول لك لا، طب اسمع ديت، ويجعل الأمر مزدوجا، ضلال وهداية، حق وباطل، وعلى الناس الاختيار. فنريد محاضرة من الحويني في تعبيد الأمة لله رب العالمين وإلزام الأمة بمنهج السلف. والرجل الآخر واعظ الأمة لما يقول ما صرنا ندمع الآن ونحن دخلنا بالسياسة، فين اليوم اللي بيقرأ جزء من القرآن؟ فين اليوم اللي بتدمع عين وراء الإمام؟ فين ال... وكأن الكلام بصح صحيح، هذا كأنه حق، يعني كأنه إيه؟ كأنه حق. ولم يصبر على هذا أيام حتى عاد مرة ثانية إلى ميدان مصطفى محمود، مش عاد إلى السياسة، ده عاد إلى مصطفى محمود، وطلع هو اللي معه على السقالة اللي هي بتاعت مصطفى محمود، طلع على السقالة. أنا عارفين السقالة كانت لسه ما جهزتش أصلا، كانت لسه ما جهزتش، هي كانت ما بقتش منصة، كانت لسه سقالة. فطلعوا على السقال، نزلوه من على السقال، رايحين يجيبوا يومية باين ولا مش عارف رايحين يعملوا ايه. طيب فضوا رابعة، فضوا رابعة، لا تريقوا دماء الأمة، فضوها، جايين تعملوا في مصطفى محمود منصة أخرى، مع أنهم حال وجود الإخوان في رابعة كانوا ينادونهم انتوا فين يا علماء، تعالوا تعالوا، ليه ما رحتوش؟ إذا كان هذا حق لماذا لم تذهبوا إليهم؟ مواقف مريبة يا أخوان، مواقف مريبة. لا ينبغي أن نحسن الظن أزيد من اللازم. نعم لازم نتجنى، ونعم نتمنى للجميع أن يرجع للسنة، لكن يا أخواني لا ينبغي أن نكون مغفلين، ينبغي أن نصون السنة عن انحراف أي أحد. لأنك لو مررت هذه مرت البدعة ومررت البدعة وخفيت السنة تحت حسن. لماذا سفيان الثوري لم يحسن الظن بالحسن بن صالح وهو من الرواه الثقات؟ لماذا الأمة لم تحسن الظن في الكرابيسي بل لمجرد أن كتب عبارة قرأها الإمام أحمد لما قال إن كنتم تقولون بأن الحسن بن صالح يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج، وضع شبهة. فماذا قال أحمد؟ قال ابتعدوا عن هذا، لا تقرأوا له، هذا يجمع لهم مادة، يجمع له البدع والهواء مادة. فنعم حسن الظن لما كانوا بالعلماء الراسخين. فالذي يقول العبودية الآن، هل أعطى محاضرة في العبودية يوما ما من يوم هذه الأحداث، أم خرج في العزيز بالله مسجد العزيز بالله وناس تنتظره بعد شهور مختفيا عن الناس، خرج بعد هذا يقول ما أدري ماذا أقول، أنا أرى ضبابا، الرجل يرى ضبابا. طب هات مساحات، بخاري مسلم أبو داود الترمذي، هات مساحات. هذه المساحات لا تستأجر الآن، رجل السنة إذا نزلت النازلة فورا تكلم فيها. لماذا؟ لأنه يتكلم فيها قبل النازلة. يعني أنا الآن مش هيشتبه علي مسألة حاكم هيخرج سنة ألف 2000 وشوية 4000 لو بقيت الدنيا سوف يكون الحكم لا يجوز، ولو بقى 6000 إلى آخر الدنيا. أي ضباب؟ أي ضباب هو إجماع؟ أي ضباب في تكوين الأحزاب أنها حرام؟ أي ضباب في تحريم الديمقراطية؟ أي ضباب في هذا؟ ما في ضباب. لكن الجو صح والشمس ساطعة، وإنما الآفة في الأبصار. فالمسألة ليست ضبابا، إنما المسألة تعود إلى الإنسان، إلى بصيرته. وصدق الله إذ يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي، لا نريد أن نعلم الأمة لا ينبغي لأحد أن يحك رأسه إلا بأثر ودليل، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في بدع من خلف. ولما نأتي إلى التطبيق العملي اللي يمدح الإخوان محمد إسماعيل، هذا أنا أسمع له مقطعا، والله يا أخوان الإخوان جمعوا حوالي ثلث ساعة للمشايخ اللي هم بيروحوا السلفيون، الثلث ساعة دي في الثناء على جماعة الإخوان مع صور من الميدان مع إنشاد جميل، لو لم تكن أنت ثابتا هتبقى إخوان الصبح. يعني حاجة عجيبة تستفزك. محمد إسماعيل يقول هذه الجماعة اللي بتجاهد من 60 سنة جهاد عملي وجهاد علمي، من 60 سنة الناس دي حملوا القضية من 60 سنة، ويجي هذا الآخر يقول هذه جماعة هم رجال المرحلة، وثالث يقول أنا معهم قلبا وقالبا، هؤلاء كانوا يدخلون السجون ويخرجون من السجون من أجل قضية الشريعة، والرابع والخامس مع بعض الصور مع بعض كذا مع علم مصر مع إنشاد تلت ساعة مع بدج الجماعة وعدوا لو ما استطعتم، تبقى إخواني صرف، إخواني صرف. صحيح والله يا إخوان، ما هو دول مشايخ الدعوة اللي أنت الآن بتدافع عنهم. إن قلنا لك محمد إسماعيل، قلنا لك فلان، قلنا لك، بتنبري أنت وتقول لا تسب العلماء. يا أخي ما هو بسب، هذا بيان يا أخي، هذا بيان. أهل السنة ما يعرفون سبا يا أخي، أهل السنة يعرفون نقدا، أهل السنة يعرفون ردا. لا تسمي الأشياء بغير أسمائها، سب يعني أبوه وأمه، سب يعني زاني سارق، لا يا أخي، إنما انحراف. يبقى إذن أهل السنة الجماعة كانوا سبابة كما يقول البعض الآن، هؤلاء سبابة. أي سبابة يا أخي؟ يبقى أنت سب يا حيواني لما قلت بالقرضاوي لقد اجتمع عليه جربان، جرب الأزهر وجرب الإخوان. يبقى أنت يا حيواني سباب لما تقول اسمه حسان سباب، لما يقول في عمرو خالد أنت اللي فاشل، ولا بس هي حلال لهم حرام على غيرهم. فالنقد والبيان للأمة ونصح الأمة، هذا أول مستفيد من هذا النقد صاحب الانحراف، لأنه لو انتفع بذلك لرجع إلى رشد وصواب. لو خرج واحد يرد علينا مثلا يا إخوان وقال أنت قلت كذا وخلف منهج السلف، وقلت كذا وخلف منهج، واحضروا يا طلب أن تجلسوا مثلا عند هشام لأنه منحرف عن منهج السلف كذا وكذا،
سوف وفعلا هذا موجود سوف نخرج نحن يلزمنا أن نقول نحن نرجع عن هذا وهذا وجزى الله خيرا من دلنا على هذا. التوجر لما رد على العثيمين في العبارة واشتد عليه وقال هذا يوافق كلام الحلولية يوافق كلام الحلولية شكره شكر له العثيمين عادي شكر العثيمين هذا. فالشاهد يا أخواني أن هذا الأمر مهم. فلهذا يقول الشيخ هؤلاء الذين يدعون يعني منهج السلفي ثم هم يحتفظون بكتب هؤلاء. سؤال: ما كيفية التعامل مع أشخاص يقولون إن فلانا بدعوا العلماء ولكن أخطأوا أخطأوه لا تخرجه من دائرة أهل السنة، وأن هذا المنهج الجديد ظهر بعد وفاة العلماء الكبار مثل الألباني وابن باز والعثيمين رحمهم الله جميعا، يعني منهج الجرح والتعديل ما ظهر إلا بعد موت الأكابر؟ طبعا دول يفترون هذا، وإلا العثيمين نفسه نقد والألباني نفسه نقد وإلا ابن باز نفسه انتقد. معروف انتقادات الألباني يا أخوان، يرد على السرور ويرد على إخوانه ويرد على التبليغيين ويرد على كل هؤلاء، ومعروف ابن باز يرد على إخوانه ويرد على التبليغيين ويرد على عبد الرحمن عبد الخالق ويرد على هؤلاء، كل هؤلاء يردون يا أخوان، فمقل ومستكثر. فالجواب نعم، هذا المنهج نشأ قريبا وعندكم علم من الجرح والتعديل، الكلام الذي قلناه أناس جرحوا، فإن كانوا جرحوا بدون حجة فلا قيمة لكلامه، وإن كانوا جرحوا بحجة فيجب على من يخالفهم أن ينصاع ويرجع إلى الحق والصواب وأن يأخذ الحجة. نعم والله لو قال أنا لا أقبل كلام فلان لأنه غير قائم على الحجة هذا عنده حق، لكن لو قال أنا لا يلزمني كلام العلماء أصلا أنا لا يلزمني هذا فهذا منحرف. ولهذا فرق بين أن أقول أنا لا يلزمني كلام زيد لأنه لم يبين جرح مفسرا بل الصواب خلافه، وبين أن أقول وأقاعد أنه لا يلزمني كلام العلماء وما يلزمني كلام مين. طيب إذا ما يلزمني كلام العلماء وما يلزمني كلام من؟ نعم يلزمني كلام العلماء، نعم يلزمني كلام الخبراء بهذا. ففرق أن يختلف عالم مع عالم في تجريح شخص، وبين أن يقاعد واحد أنه لا يلزمني كلام العلماء، فأنا يلزمني إن قام الكلام على الدليل ولا يلزمني إن قام الكلام على غير الدليل، مثل أنا يلزمني فتوى أحمد رحمه الله إن كانت على الدليل ولا يلزمني فتوى أحمد إن كانت على غير الدليل. أنا ما يلزمني كلام سعيد بن المسيب لما يقول المرأة إذا طلقت ثلاثا وعقد عليها آخر ثم طلقها أنها تحل للأول، أنا ما يلزمني كلام سعيد أحد الأئمة السبعة عالم نحرير من علماء الأمة لأن كلامه على غير الدليل، وأعتذر له لأنه بناه على ما يراه دليلا، فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فرأى أن النكاح عقد والعقد نكاح، فلو عقد ثم طلق عادت إلى الأول، فأنا أعتذر له وأجعله على رأسي لكن لا ألتزم كلامه لأنه خالف الدليل. أنا أجعل الإمام مالكا على رأسي لكن ما يلزمني كلام الإمام مالك لما يرى أن النهي عن صيامي عن إفراد يوم الجمعة لم يثبت، وأنه لا بأس بصيام يوم الجمعة، ولقد رأيت العلماء في المدينة لا ينهون عنه، أنا ما يلزمني كلامه، وقد صح الحديث بذلك كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة، وأعتذر له وأقول لم يبلغه النص. انتبهتم اخواني لهذه المسألة؟ بارك الله فيكم. فهذه مسألة مهمة، فأنا يلزمني كلام العلماء في الجرح والتعديل، لكن الذي يقوم على ساق الدليل، وإلا لو التزمنا بكل كلام أسقطنا الأمة. ما من أحد يا اخواني إلا وقيل فيه، أو كلما قال قائل في أحد شيئا نقبله يبقى لن يبقى أحد. ولو قلنا يلزمنا كلام كل من تكلم، طيب أنا سأجرحك فليلتزم طلابك كلامي، أنا مجروح عندك ولا تسأل عن الدليل وأنا أجرحك، ولا ينبغي أن أسأل عن الدليل، فإن قلت لا أنا غيرك قلنا تلك إذن قسمة ضيزة. ليه يعني غيري؟ أصلا أنا ثقة، طلاب يرون أنا ثقة، طب وطلاب يرون أني عالم الأمة، مفيش أحسن من أصل هم بباطل وإحنا بحق، ما الدليل؟ يبقى مش أنت؟ يبقى علماء الأمة سيسقطون رجلا رجلا. كل هذا لا سيما يا أخواني في أهل السنة المعروفون بالسنة، ناس المعروفة بالسنة ونشر السنة، ما تقدم على كلام فيه إلا ببينة ودليل. نعم، الآن بعض مثلا زي بعض المشايخ يأتي أسئلة، مثلا ممكن وقت أنا مثلا في درس الشيخ فوزان، في درس الشيخ ربيع، في أي درس، أقوم أنقل مقولة مشهورة كذبا عن رجل، مثلا يا شيخ في مثلا يا شيخ في رجل بينكر حاجة اسمها عزل في الإسلام، ولا يرى حاجة اسمها عزل في الإسلام خالص، فما حكم هذا؟ يقول هذا جاهل، هذا ما يعرف شيئا، هذا كذا. يوم لك ينزلوا بقى مقطع مثلا يعني رد الشيخ الفوزان على الضال المنحرف مش عارف ايه، فلهذا الكلام يقبل ولا عرض السؤال يقبل؟ في حد ما بيقولش في عزل الإسلام؟ في عزل الإسلام؟ فيش عزل الإسلام؟ كيف ما فيش عزل الإسلام؟ خد عندك العزل الإسلام للجنون، عزل الإسلام تعطل المكياج، في عزل يا أخي في الإسلام؟ يا أخي كنا نعزل والقرآن ينزل. حديث جابر في الصحيح. ففي عزل من نوع آخر، الإسلام كله عزل. لا يولد مصح على ممرض، عزل. لكن ما نجلسنا جماعة في هذا العزل، عزل قائم على سق الدليل، مش عزل المعاصي، مش عزل الفجور، مش عزل دين الكفر، ولا كل واحد يأتي يقول بالعزل وله نفس تبريرك. فإن أرجعناها إلى أوصاف فدونك حديث عباد إلا أن ترى كفرا بواحا عندك في وراء. إذا اجتهدت بعقلك افتح الباب لكل أحد، ولا يعرف هذا إلا المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة يقصدون الباب ويغلقون الباب. ولهذا احنا نتكلم في مسألة علمية، لا ندعو بزيد ولا عبيد، نتكلم في مسألة علمية، مسألة علمية. لكن الشيخ ممكن يسأل في هذا خلاص، يا شيخ في من يطعن في الشيخ الألباني يا شيخ، ويقول يا شيخ الشيخ الألباني مرجع أو وافق المرجع، هكذا بطلاق يعني، ما يقولش مثلا عبارة وافق في عبارة يعني، لا وافق المرجع، ما وافق دي محتمل يوافق في الاعتقاد، يوافق في كذا، في كله. لا اسأل، قوله في مثلا رجل يثنى على الشيخ الألباني ويشرح رسائله، يا شيخ ما في أحد يشرح مثل رسائله، يا شيخ الشيخ كان عندنا شيخ يرد على من يتهم الألباني بالإرجاء، ولكن يا شيخ قال إن عبارة شرط الكمال هذه أخطأ فيها العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهي من عبارات المرجئة، ولكن ليس مرجئا لأنه نافع ضد المرجئة ولأنه يرى الخلاف معهم حقيقي، يا شيخ ماذا نقول؟ يقول التزموه. فالمسألة هي مسألة عرض السؤال، وتأتي أنت بقى فلان يرد على مش عارف فلان بتاع الخنفشار، خنفشار إيه؟ من أولى بالخنفشار؟ فهذا كلام يا أخواني انتبهوا له بارك الله فيكم. فلو كل أحد يقال في هذا الكلام يبقى انتهت المسائل، يبقى كل الأئمة ستسقط، كل علماء الأمة ستسقط. هذا ينتقد شيخ الإسلام ابن تيمية، هيقول لك فتوى فناء النار، وفناء النار لها تعلق باليوم الآخر، إذن هذا أصل من سؤال سنة الجماعة، إذن مش عارف إيه. كما قرأنا عليكم من قرأنا أخوانكم من أيام، شيخ الألباني سئل رحمه الله تعالى، رجل يكفر من لم لما سئل عن واحد ما يعد له نعليه عند الخروج، فقال هذا كافر، ما يضع نعليه عند خروج يعني يوضع له النعل وكذا، قال هذا كافر. طب ليه كافر؟ يعني إذا ما واحد وضع لي نعلي على الباب يبقى كافر؟ كيف كافر؟ شيخ الألباني يقول عندنا في ألبانيا واحد أفتى بهذا. طيب قالوا طيب ليه؟ قال أصل طيب هذا ليس من احترام العلماء، فاحترام العلماء ليس يعود على عدم احترام العلماء، يعود على عدم احترام العلم، وعدم احترام العلم يعود على عدم احترام النبي، وعدم احترام النبي يعود على عدم احترام جبريل، وعدم احترام جبريل يعود على عدم احترام رب العزة سبحانه وتعالى. إذن هو كافر، إذن هو كافر، ما بيحطوش الجزمة وطال.
ما بيحطلوش النعل وهو طالع. كفر بالتسلسل، كفر. لا يحترم العلماء إذا لا يحترم العلم، لا يحترم العلم إذا لا يحترم الرسول، لا يحترم الرسول إذا لا يحترم من نزل على الرسول، لا يحترم من نزل على الرسول إذا لا يحترم من أرسل من نزل على الرسول. يبقى عاد الأمر إلى إيه؟ إلى الكفر. فإحنا بقى نأخذ كل واحد يعطيك مسلسلات وتسلسلات؟ لا يا إخواني، هذا باب محكم. الشيخ ربيع ماذا يقول هنا؟ يقول الشيخ ربيع: فإن كانوا جرحوا بدون حجة فلا قيمة لكلامهم، وإن كانوا جرحوا بحجة فيجب على من يخالفهم أن ينصاع ويرجع الحق الصواب ونأخذ بحجة. فكثير من الناس يكذبون، يكذبون بالحق ويرفضون الحق، وهذا أمر عظيم خطير جدا. هكذا كما قلت لكم، فهذه القاعدة في الجرح والتعديل، يطلب من هؤلاء الجارحين تفسير جرحهم والبينة عليه إذا لم يكن عندهم بينة. أما إذا كانوا يملكون بينة وعندهم أدلة فهنا تكون الحجة ويتبع الحق وانتهى كل شيء. واضح الكلام؟ لازم بينة، لابد بينة. سبحان الله العظيم. نعم. ايوه، هو بيعترض على من بدعوا العلماء ظن، يظنون مثلا الشيخ ربيع بدع فلان خلاص، واحنا نرى ان تبديعه لفلان هذا ليس بصواب لانه عنده اخطاء لا تخرجه عن السنة، واصلا الشيخ ربيع والناس زي ما تكلموا في هذا العلم الا بعد موت الالباني وكذا. فهو بيقول بقى الانصاف، والله لو انا الشيخ ربيع مثلا بدعت بلا بينة ورد كلامي فعندهم حق، اما اذا بدعت ببينة فحينئذ يقبلون الحق. ولو هو المؤدى واحد، المؤدى واحد، المؤدى واحد، لأن يبينه بعد ذلك بيقول إيه؟ وأن هذا المنهج الجديد اللي هو منهج إيه؟ الجرح التعديل ظهر بعد وفاة العلماء الأكابر. يعني بيقول وأن هذا المنهج الجديد ظهر بعد وفاة العلماء الأكابر مثل ألباني وابن باز والعثيمين. أيوة، ما هو المبتدع على قول ذلك، المبتدع يقولون هذا، بيقولوا هذا المنهج ما عرفه ربيع بن هادي، ما تكلم إلى بعد موت العلماء. لكن على أيا كان الأمر، فالمؤدى واحد، المؤدى أنه لا يقبل كلام أحد إلا ببين. السؤال يقول السائل: ما الفرق بين الحدادية والسلفية وكيف نفرق بينهم؟ هذا سؤال مهم جدا، هذا سؤال مهم جدا، اخترته لكم من كلام الشيخ ربيع لنبين ما الفرق بين الحدادية والسلفية. هل الحدادية يحاربون الحدادية؟ هل محمود الحداد يرد على محمود الحداد؟ أما الحدادية ترد على الحدادية ومحمود الحداد يرد على محمود الحداد، هذا منهج بعض الناس اليوم للأسف الشديد يقنع الشباب بهذا. الجواب: الفرق بينهما أن الحداديين قادهم رجل صاحب هوى وصاحب حسد وبغض واحتقار للعلماء. خلي بالك أوصاف الحداد: رجل صاحب هوى، صاحب حسد وبغض واحتقار للعلماء. حياته هو في مصر قبل أن يأتي إلى هذه البلاد معروف بالتعرف العلماء والإساء إليه، ولما جاء إلى الرياض وأقام هناك 7 سنوات لم يقابل ابن باز ولا الفوزان ولا التوجري ولا أحد من علماء السنة أبدا، ولم يأخذ منهم شيئا لشدة حقده وكبره واستعلائه. ثم جاء إلى المدينة لقصد معين وهو إثارة الفتنة، فجاء متمسكا متلطفا متخفيا حتى أخذ التزكية من أهل المدينة، ثم شرع يجمع الأوغاد والهمج حوله، فما شعر أهل المدينة إلا بالثورة عليهم وعلى علماء المملكة، علماء السنة في كل مكان، ليس في المملكة فقط، في العالم كله، حتى جميل الرحمن لاحقوا بالطعن بعد موته بعد استشهاده، نرجو الله أن يكون شهيدا. فهم ثورة على أهل السنة وعلى منهجهم، ثوار على أهل السنة. يبقى معك اليوم تبقى أنت معه اليوم ويسمع لك اليوم، وغدا أنت حدادي. بأي أمارة؟ بأمارة أنك لم تطعه في شيء، أو أنك خالفته في شيء، أو أنك نصحت الأمة في شيء.
يتعلق به. حدادي لماذا وأنت تثنى علي اليوم؟ حدادي لماذا؟ لأنك أثنيت على من حذرت منه، وهذا معروف معلوم. أي شيخ يخالف الحدادي على طول يسقطه الحداد، مع أننا نرى من هم أخطر من الحدادية، لكن من باب التنزل، لأن الحدادية عندهم أمور أقل بكثير جدا من هذا. فهم ثور على أهل السنة، كل يوم يسقط واحد، كل يوم يسقط واحد. السبب أنك تخالف، تخالف المنهج، لا تخالف الرجل. وبالتالي لو ذهبت إليه وزرته انتهى كل شيء. يقول ونصحناه، والله لقد نصحتهم ولاطفتهم وناقشتهم بأدب، عسى أن يرجعوا، لأن يريد فتنة والله، فأبوا إلى الثورة والفتن، وشرعوا يكثرون بالكلام الخبيث أهل السنة، هذا كذاب، هذا فاجر، هذا كذا، وجعلوا فيهم وشغل شغلة لا نظير لها. حتى كان يقول محمود الحداد، هذا كان يقول بتحرق كتب ابن حجر، تحرق هذه الكتب. نعم. وذهب أحد السلفيين يناقشهم، يناقش بعض رسائل الحداد، فهب هذا الرجل بأشرطة والكتب، يخرب كتب أهل السنة ويذمهم ويحاربهم ويطعن فيهم. فرد عليه شاب، لما تكلم في الشيخ محمد أمان والشيخ صالح السحيمي ومحمد بن ربيع وربيع بن هادي، وربيع بن هادي دي أسندوا إليه أنه هو الذي ألف هذا الكتاب، ويقسم بالله هذا الحداد الكذاب أن الذي ألف الكتاب هو ربيع. فمن سماهم الكذب، سبحان الله العظيم، سبحان الله، فمن سماهم الكذب والفجور وبغض العلماء. يقول واحد من هؤلاء الذين يحاربون الحدادية، زعموا يحاربون الحدادية، زعموا، ماذا يقول؟ يقول ولده كل علماء المملكة بقر إلا ربيع بن هادي. فرجعه قال كلهم بقر؟ قال كلهم بقر إلى ربيع بن هادي. وقال بأنه لا يوجد في مصرنا عالم إلا أبي ومن دونه طلبة علم. كل العلماء بقر، يعني الفوزان، يعني الغديان، يعني كل هؤلاء بقر. هذا طعن في علماء قاطبة بالجملة، لكن هذا الكلام لا ينشر، هذا الكلام إذا قيل فلا ينشر، إنما ينشرون الدفاع عن العلماء، وفي حقيقة الأمر هو كذا. ولما سئل عن صالح الشيخ قال أبي لا يحبه، قال فمن سماه الكذب والفجور وبغض العلماء ومحاولة إسقاطهم والكبر والاستخفاف، حتى قال بعضهم على فلان وفلان من كبار أهل العلم أن يذهب إلى زوجة الحداد فيجثو بين يديها ليأخذوا منها العلم، وصاروا يحتقرون العلماء ويجهلونهم، يعني ينتقصون العلماء، يقول لك على هذا وذاك أن يأتي إلى زوجة الحداد لتعلمه، مش الحداد بقى، ده هذا مقام آخر بقى، هذا مقام إيه؟ آخر. فعليهم أن يذهبوا إلى زوجة الإيه؟ الحداد، كما يقال في بعض صغار السن وحدات الأسنان بأن هذا على علم بالجرح والتعديل وخبرة ودراية منذ نعومة أظفاره لا يعرف يعني له نظير، فيعلم الجرح والتعديل يوم أن كان دعاة سلفيون اليوم منغمسين مع الحزبين. فمن في هذه الصفات فهو الحداد، إلا اللي بيثور على مين؟ الذي يثور على العلماء، يطعن فيه، يريد إسقاطهم على الطريقة التي ذكرتها، فهو حداد. كانوا يكذبون ويطعنون ويطعنون، فبينا كذب شيخهم وأخطاءه وضلالاته، فزادوا فيه غلوا. يقول الشيخ ربيع لما بينا هذا زادوا فيه غلوا، يا شباب عليكم بالتزكيات، هاتون وهناك. ولهذا تبرز التزكيات في زمن إيه؟ يحصل البيان فيه، فتكثر التزكيات حتى تكون التزكيات ردا على هذا. فطبعا هؤلاء الذين غلوا في الحداد أتوا بهذا الكلام وغلوا فيه، فكل من يشبه هؤلاء
يغلو في الأشخاص ويرد الحجج والبراهين ويطعن في أهل السنة فهذا حدادي وأسوأ من الحدادية. يا سلام جته بقى أسوأ من الحدادية. الغلو علامة الذي لم يعرف أحد قبل لم يعرف الذي ها الغلو هذا الغلو جرحا وتعديلا تزكية وردا. والآن فيه جماعة في الانترنت على هذا المنوال في الانترنت جماعة بس في السعودية ولا عندنا زمان يعني في السعودية بس ولا حاجة في الانترنت جماعة يصفون أهل السنة أنهم حدادية في الانترنت جماعة يصفون أهل السنة بأنهم حدادية وصفات الحدادية متوفرة فيه الغلو والكذب ورد الحق نفس الطريقة الحدادية. فافهموا هذا افهموا هذا واضبطوا صفات الحدادية اضبطوا الصفات فمن وجدت فيه فهو من الحدادية أو شبيه بهم أو أسوأ منهم. الصفات اللي يحكم بها على كل أحد حتى لو الشيخ ربيع خالف الصفات يعني قال هذه صفات الحدادية لكن فلان ليس حدادي إذا توفي الصفة فحينئذ نعرض كلامه على ما قرره. يبقى إذا ليس كل حدادي يقال فلان حدادي نقبل هذا حدادي بأي أمارة حدادي بأي أمارة يطعن في العلماء اللي هم ابن باز والألباني وكذا يبقى حدادي. فيه غلو هو ساكت عنه يبقى حداد. والمؤمن يجب أن يحترم دينه ويحترم عقله ويحترم هذا المنهج ويحترم هذا الانتماء إلى السلفية لا يضع عقله في أيدي السفهاء يعبثون به وبدينه وبعقيدته. لا يسلم دينه من أجل أحد كائنا من كان. لا تمشي يا ابني هكذا كالأعمى يقودك غيرك. يا أخي سأل يا أخي عن الدليل. إذا سألت عن الدليل في صلاتك وصيامك وحجك وكذا أظن أولى من هذا أن تسأل عن الدليل في منهجك وطريقتك. والله لا يسلم دينه حتى لأكبر كبير بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا والله لا يسلم دينه. ما تسلم دينك وتجعله العوبة بيد أحد حتى لأكبر كبير بعد الرسول لا يسلم دينه لأحد لأن الطاعة المطلقة لله والولاء المطلق لله ولرسوله ولأصحابه الكرام لأن الحق يدور حيثما دار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يدور الحق معهم حيثما داروا وأما غيرهم فليسوا كذلك يصيبون ويخطئون. والغلو في دين الله من أخبث الصفات والغلو في الأشخاص من أخبث الصفات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. إذا كان لا يسمع عليه الصلاة والسلام أن يطر فيه فكيف الآن يعني يطر في الأقزام والعياذ بالله وينفخون في الشخص الهزيل فيجعلون منه عماليق وجبالا إلى آخره يأتون إلى من لا يعلم فيجعلوه يعلم ويأتون إلى من يعلم قليلا فيجعلونه عالم الأمة وفقيه الزمان. كيف ذلك؟ هذا من الكذب على الله ومن الغلو في الأشخاص ومن الغلو في الدين. فنعوذ بالله من هذه الصفات. حتى قال بعضهم رجعوا يوم خطبة الغضب يوم جمعة الغضب لقد تكلمت وذكرت أين أنت يومها. لا قل أين أنت قبلها. نحن لا نوافق أن يكون منهجنا يوم جمعة الغضب إذ الذي يتكلم يوم جمعة الغضب لابد أن يكون قد تربى على ذلك كثيرا سل قبل جمعة الغضب. وماذا لو أنك كنت أنت الذي تكلمت وغيرك تبعك في ذلك. احمد الله يا أخي احمد الله سبحانه وتعالى. ولا من لم يتكلم يوم جمعة الغضب فعليه الغضب. لا وينبغي على الإنسان أن 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 يتقن. لو أنا هتكلم عن هذا يا إخواني، أنا أقول مثلا أنت يا محمود، أنت يا إبراهيم، لم تتكلم يوم جعل الغضب، لابد أن أكون فعلا رجعت وما في كلام فعلا، وهذا الرجل أخمد المنهج ولم يظهر المنهج، لذلك أنتقده. لكن أنا أتكلم بدون بينة، إذا كنت أنا أتكلم بدون بينة في هذه المسألة وبدون بينة في هذه المسألة وبدون بينة في هذه المسألة وفي هذه المسألة وفي ألف مسألة، كيف يقبل مني العلم؟ كيف أؤمن يا إخواني؟ يا إخواني لو ذهبت إلى تاجر لتشتري منه ثيابا، فقال لك والله يا أخي هذا الثياب علي بعشرة، والله فقلت خلاص أعطيك 11 درهما، والمرة الثانية ذكر لك ذلك فكذب في الأولى وكذب في الثانية، بالله عليك أتصدقه في الثالثة؟ يا أخي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وهذا في كل خطبة مرتين، كيف هذا؟ فلا ينبغي يا أخواني أن احنا نسلم عقولنا كما يقول الشيخ ربيع هنا حفظه الله، ما ينبغي أن نسلم ديني من النت والكلام والتحويرات والمقاطع ووضع العناوين بغير موافقة الكلام. هكذا الحدادية، يقول الشيخ ربيع، هكذا الحدادية غلوا في الحداد ورفعوه ورجل جاهل متخبط ظالم. وصدقوا يا إخوة، يقول إني من 20 سنة كمان هو ناقص إيه؟ وصدقوا يا إخوة، يقول من 20 سنة أحذر من الإخوان المسلمين وأحذر من سيد قطب والآخره، لم نسمع له بكتاب ولم نسمع له شريطا في محاربة هؤلاء، ولكن بمجرد أن لمسه السلفيون هبك الأسد الهصور يؤلف وينشر الأشرطة، وألف في الألباني كتابا من 400 صفحة مليئة بالأكاذيب والفجور، وسماه الخميس، المقدمة، المؤخرة، الميمنة، الميسرة، القلب، كل ده على مين؟ على الألباني رحمه الله. طيب هذا الجيش لماذا لم تزحف به على الروافض؟ ها؟ فليس كل من قال أنا برد على الإخوان من 20 سنة ها؟ يصدق في هذا، وأنا لم أتلوذ ببدعة يصدق في هذا، من 20 سنة ويثنى على أهل البدع والأهواء، صحيح قد يكون هناك ردود على أهل البدع والأهواء، لكن يثنى على أهل البدع والأهواء، ولا يستقيم منهج فيه ثناء على الطائفة، لا بد أن يكون واحدا، أو قد أثني أنا على رجل أهل البدع والأهواء لا أعلم، فإذا أعلمت به رجعت وقلت أستغفر الله وأتوب إليه، ما في إشكال، هذا ما يضرني يا أخوان، ما يضرني. وارد فعلا أن تثنى على رجل إما كان أمره خفيا يوم الثناء عليه ما كان معروف بهذا، فلما عرف بهذا خلاص تراجع عن ذلك، ما في إشكال، ما يضر الواحد هذا يا إخوان. نعم، كما أجد مقطع يقال أنت تثني على الشيخ ابن جبريل وبعدين نص ساعة في الرد على الشيخ ابن جبريل، أنا يوم أنا تثني على الشيخ جبريل، يوم أن تلقت العلم الشيخ جبريل كان ابن جبريل جنب لجنب مع ابن باز والعثيمين، كان عالما كبيرا مثلهم قبل أن يظهر هذا الكلام، وحتى الذين ينتقدون الآن كانوا يثنون عليه. معروف ابن جبريل كان في الأمة قدره إيه يا إخوان، ولما حصل ما حصل خلاص، ولا نؤيد ما صدر ابن جبريل أبدا في مدح بلادن ومدح كذا، كيف هذا ونحن الليل ونهارنا نحذر من هؤلاء؟ نعم، يقول طيب هذا الجيش لماذا لم تسحب به على الروافض، ولماذا لم تسحب بهذا الخميس على الإخوان المسلمين، وتقول إنك تحذر منهم من 20 سنة، لماذا لم تسحب بجيشك الآن على الإخوان المتسلفين يقولون، لماذا لم تذكر فلانا وفلانا وفلانا من أهل البدع والأهواء، لماذا لم تجعل لهم مقطع كل خطبة وتحذر طلابك وتلزم الناس وكذا وكذا، لماذا؟ إنما من يرد عليك فقط بدليل أناس إلى الآن زاروه وقد تكلم أهل العلم قبل زيارتهم ومع ذلك استقبله، والآن يطالب بالكلام فيهم لم يتكلم إلى الآن ويلزم غيره أن يتكلم، ويقول إنك تحذر منهم 20 سنة، لماذا لم تسحب هذا الجيش العرمرم على هؤلاء تسحب به إلى الألباني وهو إمام السنة؟ الآن هناك زحف شديد، الألباني غير موجود، الزحف الآن على غيره، فهذه علامات الحدادية. الآن توجد فئة
هؤلاء الذين في الانترنت الآن عندهم زحف، عندهم خميس الحداد، يزحفون بالكتب والبسطة بالكلام ويسمون أهل السنة بالحدادية. رمتني بدائها وانسلت. فنحن ننصح هؤلاء بأن يتوبوا إلى الله، وأن يستسلموا لله، وأن ينقادوا لله، وأن يحترموا هذا المنهج، وأن يحترموا عقولهم وأنفسهم، وإلا فسنواجه بلاء جديدا أخبث من بلاء الحدادية. يا أخواني سنواجه بلاء جديدا أخبث من بلاء الحدادية. ومن صفاتهم أيضا عدم الترحم. كان إذا ترحمت، عدم ترحم على مين؟ على المقبولين عند أهل السنة. كان إذا ترحمت على مثل ابن حجر الشوكاني النووي قالوا مبتدع، إذا قلت الحافظ قالوا مبتدع، إذا قلت عندهم أشعرية قالوا لابد أن تقول مبتدع، إذا لم تقل مبتدع فأنت مبتدع. قلنا لهم إذا قلنا أشعري معناه أنه عنده بدعة، الإنسان يريد أن يتأدب في لفظه، ليس لازم أن تقول عنه مبتدع. أنا أقرأ لكم تراجم من البخاري يمر على جابر الجعفي ويمر على غيره لا يقول مبتدع، وهؤلاء وهو يعرف أنه رافضي ولا يقول إنه مبتدع، لأن هذا ليس لازما. بين ضلالة نصح للناس، لكن ليس لازما أن تقول مبتدع أو غير مبتدع. فأبوا، يعني ليس في كل السياق، يعني ممكن أن أقول ما أقولش، لا أقول الآن هو مبتدع وأقوله في مرة أخرى، لكن لابد أن يعرف طلابي عني حال هؤلاء معي، لكن أبقى في عماية دائمة لا. يتصل على أناس من الخارج من أبها يقول لي ما رأيك في ابن حجر، أقول له عنده أشعري، يقول لي أبدا أنت ضال لابد أن تقول مبتدع. هذا وعندهم أشياء أخرى لا أستحضرها، والذي سيضاهيهم سنبين ما هي خصائص الحدادية ومن هم الحدادية وما هي أصولهم وما هي أهدافهم، سنبين هذا بارك الله فيكم. وبين الشيخ رحمه الله تعالى في رسالتي، وقد شرحنا الحمد لله هذه الرسالة للشيخ ربيع ابن هادي في صفات الحدادية، وانتظروا إن شاء الله صفات من هم أشد من الحدادية بالأدلة والوقائع. عرفتم يا إخوان من الحدادية؟ وعرفتم كيف الشيخ يجرم من يتهم أهل السنة بهذا ومن يخالفه بهذا؟ الحدادية صفات. يبقى الأول يلزمك أن تأتي بالصفة من الحدادية وبالصفة ممن تنتقده، إنما تتطاول على عباد الله كل من خالفك تقول حدادي، كيف هذا؟ إذن لن يبقى يا إخواني إيه؟ أحد. سؤال، هل يكفي السلف أن يعرف الحق من الباطل أم يجب عليه الرد على أهل الأهواء؟ الجواب، على السلف أن يعرف الحق ويدعو إليه ويبينه للناس، أن يعرف الحق ويدعو إليه ويبينه للناس، عليه أن يقوم بهذا الواجب ويقتضي من هذا، يقتضي منه هذا العلم، ويقتضي منه هذا العلم وهذه الدعوة، أن يدحض الباطل. ما في حاجة اسمها أعرف الحق بدون دحض الباطل، لأن القرآن الكريم يبين الحق، وأصلا بضدية تتميز أشياء. إذا أنا عرفت الحق فلابد أن تكون معرفتي به تمييزا له عن الباطل. إذا ميزت أنا الحق عن الباطل، إذا عرفت الباطل، وإذا ميزت الحق عن الباطل وقد عرفت كل من الحق والباطل، وجب بيان ذلك للناس، لأن القرآن الكريم يبين الحق ويدحض الباطل في نفس الوقت، ولهذا سمي بالمثاني، لأنه يذكر الخير والشر، يدعو إلى الخير ويحذر من الشر، يذكر المؤمنين ويذكر المنافقين، يذكر الكفار ويذكر اليهود، يذكر النصارى وما عندهم من شر. فالإسلام يقوم على هذه الأركان التي شرحناها، ويقوم على الجهاد والأمر بمعروف وتحذير من الشرور، لا يقوم إلا بهذا، ولا يستقيم الإسلام أبدا إلا بإقامة الحق وتوضيحه وتبيينه، ونقض الباطل وبيان قبحه وخبثه والتحذير منه ومن أهله. وأي دعوة لا تقوم بهذا الواجب فهي دعوة فاشلة ميتة تحمل جراثيم الموت في ذاتها، لا تكون الدعوة حية إلا إذا كانت ترفع راية الحق وتهين الباطل في نفس الوقت، هذا هو. ولهذا قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبيّن الشيخ رحمه الله تعالى هذا البيان يعني بإيضاح، قال الذي لا يرد الباطل كيف يأمر بالمعروف، كيف ينعم المنكر، كيف، أو مثل جماعة التبليغ يقولون إنهم يأمرون بالمعروف وهم لا يأمرون بالمعروف. التوحيد أعرف المعارف، ولا يعرفون الناس التوحيد. فما الفرق بينك وبين هؤلاء إذا كنت لا تحارب البدع؟
فيقول مثلا محمد بن عبد الوهاب سل سيفه دعوة وبيانا وسيفا حتى قام دين الله عز وجل. كتب الردود موجودة، يقول طيب سؤال، هل من نصيحة يا شيخ إلى من يذهب إلى مجالس أهل الأهواء وحضور محاضرات أهل الأهواء والسلام عليهم لكي يتأكد مما يقولون ويجادلهم الصغار؟ الجواب، هذا غالبا يذهب يصبح حزبيا إما للتبليغ أو طائفة صوفية أو طائفة رافضية أو جميع، لا بد هذا الصنف يعاقبهم الله لأنهم خالفوا هدي محمد صلى الله عليه وسلم وتوجيهات، وخالفوا هدي السلف وغامروا بدينهم، فهؤلاء غالبا ما يضيعون، يعني يضيعون غالبا يعني، ويلتحقون بأحزاب الشر. ابن عقيل يا أخواني جبل من الجبال في الذكاء والعمق والعلم، نصحوا ألا يذهب مع المعتزلة، ذهب إليه فصار معتزليا. أبو ذر من تلاميذ الدارقطني من في السنة سمع كلمة أخذته راح فصار أشعريا. عبد الرزاق جلس جعفر بن سليمان الضبعي جلس وعنده التشيع فانتقل، ذهب إلى التشيع والتفت إليه فأصبح المسكين من الشيعة، لكن تشيعه ليس غليظا لا نظلمه، لكن وقع وتأثر وذكر كلاما في هذا الباب. فلا يجوز أن تحضر لإيه لهؤلاء، ولكن احكم عليهم من كتبهم ومما يصلك من كلامهم، وليس بلازم أن تحضر إيه لهم. فينبغي أن يبتعد الإنسان عن أهل الأهواء والبدع والأحزاب. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الأسئلة المنطقة ليتبين لنا منهج الشيخ ربيع في مسألة الجرح والتعديل، وكيف أن هذا الرجل يبني منهجه على اللي هو منهج السلف، يعني على الصدق وعلى الإنصاف وعلى الرحمة وعلى اللين وهكذا. نعم.